كتم يا سعد سلوك والبعد عن هدي باريك. تختال في كبري جاه بلا فكري والموت آتيك. دنياك ورتك والله أنستك فاهجر معاصيك. فالذنب لا ينسى والبر لا يبلى والله يدعوك.
يا نصيحي خليني فالنصح صدعني أرجوك أرجوك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، الذي ينظر لحال الأمة يرى بونا شاسعا بينها وبين من مضى، يرى تغيرا في الأحوال وتغيرا في الصفات والطباع، يرى أن الدنيا قد حالت بالعباد عن سيرها إلى رب العباد، يرى أن القلوب تنكرت لما مضى، ويرى أن الغالب من أهل هذه الحياة يرون بأن الدنيا حاضرة وأن الآخرة نسيئة مؤجلة، فانشغل الغالب بالحاضر وغفلوا عن المؤجل. والآخرة هي دار الحياة، دار الحيوان لو كانوا يعلمون. فأيها الأحباب، إن المسلم عنصر فعال نافع أينما حل، في أي زمان وفي أي مكان، إن تقلبت به الأيام فهو نافع، على أو سفل فهو نافع، حينما تتغير الأوضاع فهو نافع. فأينما حل في زمان أو مكان ترى له ثمرة. وهذه الصورة تمثلت في الأنبياء وفي أتباع الأنبياء، لما استكانت القلوب لرب القلوب، ولما تحركت الأبدان لعلام الغيوب، وما كان في القلب إلا هو، عندها سمت هذه النفوس وشهد الله عز وجل لها بالخيرية. فلو تأملنا في حال الأنبياء، ما من نبي إلا وكان نافعا في السر وفي العلن، حينما سكن القلب لرب القلوب، حينما استقامت الجوارح لله عز وجل، فكان العمل والسكون لله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، إبراهيم عليه السلام لو تأملنا في مواقفه، في كل موقف ترى أنه عبد لله عز وجل، ما استقام قلبه وجوارحه إلا للملك سبحانه وتعالى. في موقفه مع النمرود ملك ظالم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، محاجة غير متكافئة بين فرد وبين ملك. قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال الملك: أنا أحيي وأميت. حجة دامغة لمن يسمع النمرود أن هذا الملك يحيي من أراد ويقتل من يريد. فقال إبراهيم عليه السلام: فإن ربي هذا الإله الذي أعبده يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وأقام الحجة والبيان لله عز وجل، ما أراد أن يسمع به أحد وما أراد يدا عند أحد، إنما أراد الله سبحانه وتعالى. ولما هاجر بزوجه وولده إلى أرض لا زرع فيها ولا نماء، لما أراد الله عز وجل له من الفضل والمنزلة ولأبنائه من الفضل والمنزلة. ولكن الصورة فيها نوع من القتامة، فيها ظلمة. وضع زوجة امرأة وحيدة ومعها ولد وحيد في أرض لا أنيس ولا جليس، ولكنه امتثل أمر الله عز وجل. قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ما وضعهم في هذا المكان إلا لإقامة أمر الله عز وجل، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. توكل مطلق واعتماد على الله عز وجل الذي يجريه الأمور، واستسلام. تقول زوجه: يا إبراهيم لمن تتركنا؟ فيسكت لأن الخطب عظيم، ولأن الأمر جلل. بعد لحظات سيفارق الزوجة ومعها رضيع إسماعيل عليه السلام. فعلمت المرأة من حال زوجها فقالت: الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه: أي نعم. ثم صعد على ربوة ودعا واستغاث بالملك. في كل مواقف إبراهيم ترى أنه كان نافعا أينما حل، ما أخفى عن الأمة شيئا من أمر الله، وما قصر في الدعوة والبيان لله، بل في ذات نفسه وفي عظيم مواقفه كان مستسلما لأمر الله عز وجل. حينما أمره الله عز وجل وابتلاه بمسائل، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، من هذه الكلمات الختان. رجل بلغ من العمر 80 سنة، بلغ 80 سنة ويأتيه الأمر من عند الله عز وجل بالختان، فيختتن إبراهيم بالقدوم، يأتي بآلة حادة ويختتن مستسلما لله عز وجل. بل يأمره ربه أن يعود إلى المكان الذي ترك فيه الزوجة والولد، يأمره الله عز وجل أن ينشئ بيتا تأمه القلوب قبل الأبدان، ليكون في هذا الموطن وفي هذا المكان شعيرة من أعظم الشعائر إلى قيام الساعة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وبنى إبراهيم البيت ومعه إسماعيل، ما رآهما أحد، إنما كان الأمر امتثالا لله عز وجل. وهذا موسى عليه السلام كان نافعا أينما حل، في بيت فرعون، في بيت أظلم الظلمة وأعظم الطغاة. اهتدت زوجة فرعون الملكة على يد هذا الطفل الذي ربته في حجرها وترعرع ونشأ في أكنافها، فعرفت به الله عز وجل ودلها على الله سبحانه، حتى علم الفرعون فعذبت وضاق بها المقام، فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. وقع موسى في محن وهو صابر محتسب، نزع من بيت الملك وفر هاربا إلى ديار ليس فيها إلا صحراء قاحلة، الطعام من الأعشاب وما يأكله أهل البوادي. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، بعد رحلة طويلة كاد أن يموت من الجوع فضلا عن العطش، وظل في رحلته يطوف أينما حل نفع. نفع هذا الرجل المسن الكبير الذي كان له ابنتان تنطلقان فيجلبان إليه الماء ليسقي الزرع وما عنده من الأغنام، لأنه كبير مسن، فنفعه موسى عليه السلام بعد أن دلت إحدى البنات، دلت أباها على هذا الرجل، على موسى عليه السلام. استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فاستأجره 8 حجج أي 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك، على أن يزوجه إحدى بناته، فكان نافعا لهذا البيت في سقيا أو جلب الماء وفي رعي الغنم، حتى عاد لأهلي بعد أن أتم 10 كاملة. سئل ابن عباس هل بلغ موسى الأجل وأتم؟ قال نعم بلغ الأجل وأتم. ثم انطلق، فكلمه الله عز وجل عند جبل الطور ووكل الله عز وجل له أعظم مهمة هو وأخوه. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. تعجب موسى ولكن لابد أن يسلم. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وأدى المهمة خير أداء وقام بأمر الله عز وجل كما أراه. ناظر فرعون وجادله. قال فرعون له فمن ربكما يا موسى؟ رغم لثغة في لسانه إلا أنه أفهمه بالجواب. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فرعون فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا دلالة على أن هذا الملك لله عز وجل وأنك فيه مستخلف. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ما قصر موسى عليه السلام، بل قال ربنا تبارك وتعالى عن فرعون ولقد أريناه آياتنا كلها على يد موسى عليه السلام فكذب وأبى. وإن تأملت في باقي الأنبياء سترى العجب العجاب، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان نافعا لمن حاربه ولمن صده ولمن حال بينه وبين تبليغ أمر الله عز وجل. تقول عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت يوما أشد من أحد حينما قتل من أصحاب ما يزيد على 70 من قتل وجراح، هل رأيت أشد من أحد؟ قال نعم، حينما عرضت نفسي على أهل الطائف على بني عبد الليل بن كلال فكذبوني، فكانت علة التكذيب والصد عن أمر الله عز وجل أعظم من علة القتل والتنكيل. ونزل حزينا من الطائف فيه ألام وفيه جراح حتى قال فما أفقت من شدة ما اعتراه من هم كاد أن يغيب العقل، فما أفقت إلا وأنا بقرب ثعالب. فإذا بجبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال يقول يا محمد ربك يقرئك السلام. يا لها من منزلة ويا لها من مكانة. والله الذي لا إله غيره ما من أحد صدق مع الله عز وجل إلا وصدقه الله، ما من أحد إلا واستعان بالله عز وجل إلا وأعانه الله. ولكن غالب العباد يعبدون الله على وجل ويدعون الله على خوف ويتقربون إلى الله عز وجل بخطى فيها القهقرة الرجوع، لأن القلب عند غالب الناس ما ذاق لذة القرب وما ذاق حلاوة المناجاة وما أحس بمعية الله عز وجل معه. ربك كريم جواد، ما تقرب إليه عبد قط بأدنى طاعة إلا وأعزه إلا وأنزله منازل الصالحين حتى ولو كان قليل العمل. فلذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان نافعا لقومك. لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لحظة انتقام، أن يطبق الجبلين على كل من في مكة. فقال: بل أدعو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يدعو الله ولا يشرك به شيئا. أيها الحبيب، أين منزلك؟ وأين مكانك من ربك؟ أين نفعك لنفسك ولدينك ولأمتك؟ بما تتحرك؟ وما الذي يحركك؟ أين نفعك لهذا الدين؟ أين نفعك لأمتك؟ ماذا تفعل؟ نرى أن الغالب يدور نفعه على المصلحة الخاصة. مالي، ما هو حظي، ما هو نصيبي، ما هو مكاني، ما هو منزلي الذي يتأمل في سير الأنبياء وأتباع الأنبياء يرى أنهم ما عملوا عملا إلا لله عز وجل، وكلما أخلصوا العمل كلما أعلى الله لهم المنزل وعظم الله لهم المكانة. ومن عامل الرب بالندية لا يعطي إلا بعد أخذ أو مع أخذ أو أن ينتظر أخذ، لا وزن ولا ريح ولا منزل ولا مكان. ولذلك كم ترى من شحيح، كم ترى من شحيح لا ينفع لأمته بالقليل ولا بالكثير. كم من شحيط أطال الله قامته، أجسام كأجسام البغال وأحلام كأحلام العصافير. كم من شحيط أطال الله قامته لا يصلح إلا لجر الحناصير، ليس هناك منه أي فائدة قط إلا أن يأكل ويشرب ويتنعم ويتنذم وينفع الآخرين في مقابل منافع لنفسي أعظم مما أعطى. أيها الأحباب، ما أحوجنا إلى أن نرجع بقلوبنا وأرواحنا لمن ذكرهم الله عز وجل في كتابه من الأنبياء ومن أتباع الأنبياء على سبيل الإجمال، ثم نعود إلى سيرهم على سبيل التفصيل. ترى منهجا واضحا، ترى صورا مشرقة، ترى أقواما عرفوا الله عز وجل، فكل أعمالهم وكل طاعاتهم انبثقت من معرفتهم لله عز وجل. أيها الأحباب، الصديق أبو بكر، عمر، عثمان، علي، كل هؤلاء ما الذي أعلى قدرهم وعظم شأنهم؟ أنهم كانوا على نفع عظيم لأمتهم. ما حلوا محل ولا نزلوا منزل ولا كانوا على باب طاعة إلا وسابقوا. الصديق من ذا الذي سبقه إلى الله عز وجل؟ لا أحد. من كان يتصور أو كان يتخيل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد انتكست الأمة وعالت القهقرة وارتد من ارتد وخاب من خاب وخسئ من خسئ، والصديق رضي الله عنه يقوم قومه لا يجد عليها معينا قط، حتى عمر قال: أجل مانع الزكاة وقاتل فقط من ارتد عن الإسلام، فإن الخضم عظيم وإن الأمر جلل. قال الصديق: والله لا أفرق بين مانع الزكاة وبين المرتد، والله لو منعوني عناق عناقة صغار الماعز أو عقالة كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. الإسلام بيضته بهذا الصديق أعز الله عز وجل به الأمة. ولذلك ما من مسلم على ظهر الأرض إلا وللصديق عليه منا بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، لزاما على كل مسلم أن يقف مع نفسه وقت، ماذا قدمت؟ ماذا كان نفعي لنفسي ولأمتي؟ ماذا كان فعلي مع الآخرين؟ هل كنت لهم ناصحا أمينا مشفقا؟ هل أقمت أمر الله عز وجل في نفسي حتى يتأسى بي غيري؟ هل بلغت بعملي وفعلي عن الله عز وجل؟ هل كنت تاجرا صدوقا؟ هل كنت عاملا لعمل متقنا فيه أين منزلي وأين مكاني؟ هل نفعت نفسك وعلمت أن هذه النفس إن لم تعتقها في هذه الحياة أوبقتك غدا، وأن القلب إن لم يحيا بأمر الله عز وجل هلكت غدا؟ تأمل لحال من سبق. روى أبو داود بسند جيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا في سرية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدنا حتى نزلنا بواد كثير العضا كثير الشجر، وكان في شعر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكلأنا الليلة؟ من يحرسنا بعد عناء تعب؟ فقام رجلان، رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال: نحن يا رسول الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كونا بفم الشعب أيرمق وانظر المدخل لهذا الوادي الذي أحاطت به الجبال وليس فيه إلا مدخل واحد، كونا بفم الشعب وإياكما أن نؤتى من قبلكما. قال أبو سعيد: وكان رجل قد نذر دما في أصحاب محمد، نذر أخذ نذر، إن لقي أحدا من الصحابة لا بد أن يقتله. فقال المهاجري أو الأنصاري للمهاجري: أكلوك من أول الليل وأنت من آخره، أي أنا أحرسك في أول الليل إلى المنتصف وأنت من آخره على أن يقوم أو أن يرقد بجواري، وتعهد على هذا. فنام المهاجري وقام الأنصاري للحراسة. هل ضيع حظ نفسه؟ لا، قام يصلي وهو ينظر لفم الشعر حتى إن وقع شيئا عجل في صلاته أو قطعه، وأيقظ معه هذا المهاجري. فقام يصلي فرأوا هذا الرجل الذي نذر دما في أصحاب محمد فرماه بسهم، وكان في ليلة قمرية، رماه بسهم فظن أنه أخطأ، ولكن السهم وقع في مقتل، كأنه وقع في صدر هذا الصحابي الجليل، ولكنه استمر في صلاته وقراءته. فرماه هذا المشرك بسهم آخر وقع في مقتل، ظن أنه ما أصابه، فرماه بسهم ثالث والدم ينزف يسيل، فأحس هذا الصحابي ببرد الموت كأنه خاف أن يموت، فعجل بالركوع والسجود والسلام، ثم أيقظ المهاجري، رأى المهاجري الدم يسيل، فقال له: ما حملك أن تصبر؟ لما لم توقظني عند أول سهم؟ ماذا كان جوابه؟ قال الأنصاري: كنت في سورة كذا، كنت أصلي وأقرأ في سورة من القرآن، قيل كان في سورة الكهف. قال الأنصاري: والله لولا أني خشيت أن أقطع على المسلمين ثغرا ما تركت الصلاة حتى تخرج روحي. كيف عاشوا؟ كيف عاشوا مع الإسلام؟ كيف ذاقوا لذته؟ كيف قاموا به؟ كيف دعوا إليه؟ كيف قربوا قلوبهم من الله عز وجل؟ كيف استغاثوا بالملك؟ كيف وصلوا إلى ما وصلوا؟ نعم، كل الخلق مثلهم سواء، لأن الرب كريم جواد، يسر لكل عبد سبل الطاعة. ما الذي يحيل بينك وبين أمر الله؟ ما الذي يحيل بينك وبين الطاعات؟ رزق ضمن لك. هل الرزق يشغلك عن الصلاة؟ هل الرزق يعطلك عن طاعة رب البريات؟ إن قلت نعم فبئس ما قلت. ضمن الله لك الرزق ضمانا ليس بعده ضمان. قال عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. حدد بكدح الكادح وببطء البطيء، ولكن كلما تعلق القلب بالله عز وجل جعل الله في قلب العبد القبول، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، انشغل بما أمرك الله به، واستعن بالله على ما ضمنه الله لك. سيأتي. لما نفر؟ لما الكل أو الغالب يهرب من الله؟ أين بيوت الله؟ كيف حال المساجد؟ أستحلفكم بالله، الأسواق أم المساجد؟ قد لا نجتمع إلا في يوم جمعة، والمساجد خاوية. أين ما يعرفنا بالله؟ إن حجاب الغفلة مع حجاب الجهل حال بين الكثير وبين معرفة الله. القلب غافل مشغول بالدنيا معافر، ولا علم يعرفك بالله. متى تفصل؟ متى ستصل؟ متى ستقرب القلب إلى الرب سبحانه وتعالى حتى يستقيم الحال؟ في سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسمى بسرية عاصم، أخذوا جميعا أسرى، قتل منهم من قتل، وأخذ برجل يسمى بخبيب بن عدي. خبيب بن عدي وقع في الأسر وحبس، وكانت قريش قد نذرت في من قتل أن يأخذوا به رجلا، فأخذوا خبيب بن عدي، ثم حبس وهيئ ليقتل خارج الحرم. قالت زوجة صاحب البيت: ما رأيت رجلا أفضل من خبيب، كان مكبلا مقيدا، فأراد أن يأكل طعاما، ففكت زوجة صاحب البيت القيد فجلس يأكل، وكان لها غلام فأسرع وجلس على ركبة خبيب، وكان في يد خبيب موسي أو سكين، ففزعت المرأة. قال له خبيب: أتظنين أني قاتله؟ قالت: نعم. قال: لا والله. لا والله لا يكون هذا أبدا. تقول رأيت في يدي قطف عنب، ووالله ما بمكة عنبا قط، أخذ إلى الحل ليقتل. فقال دعوني أصلي ركعتين، ثم قال والله لولا خشيت أن تظن أن بي جزعا لأطل. ثم قال لهم ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قال اللهم بلغ رسولك مني السلام، وهو على وشك أن يقتل. قيل يا خبيب أما تتمنى أن يكون محمدا مكانك وأنت آمن في بيتك يقتل مكانك؟ فقال لا والله ولا أن يصاب بشوكة. لو قيل لي تقتل أو يصاب محمدا بشوكة لقلت أقتل. هذه النفوس التي عرفت الإسلام وأحبت الرسول وعرفت الطريق وسارت إلى رب البريات. أبو طلحة الأنصاري رجل أراد أن يتزوج امرأة فقالت إنك مشرك فإن أسلمت فذاك مهري. ظلت معه تدعوه إلى الله عز وجل وتبلغه. قالت له قبل أن يسلم يا أبا طلحة أرأيت ما تعبد؟ أرأيت ما تعبد؟ ألا يصنع لك فلان وفلان؟ إن الذي خلق والذي رزق هو الله، فما زالت بي حتى أسلم. ثم أخذت بيده حتى صار من خيرة الصحابة. جلس يوما قرأ آية من كتاب الله عز وجل. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أصحاب مواقف، في كل باب كانوا هم الرجال، في العبادات، في الطاعات، في الصدقات، في الغيرة على الإسلام، في الغيرة لربهم، في الغيرة لرسولهم، كانوا هم الرجال. قيل قرأ آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هيجت قلب أبا طلحة. ربي يريد مني نفقة حتى أنال البر. ففتش ما عنده فإذا عنده بئر، بستان عظيم من أغلى وأثمر بساتين المدينة. فذهب وقال يا رسول الله إن من أحب مالي إلي بيرحاء وإني قد جعلته لله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ، ذاك مال رابح، اجعله في بعض أهلك. فقسمه بين أهله وزويه. فأيها الأحباب، لابد أن نحرك قلوبنا أن ننفع أنفسنا وأن ننجيها غدا من النار. إن الغفلة تجعل العبد في حيرة، يخاف إن خلا بمفرده، يخاف من كل شيء. إن نقص المال خاف، إن ضيق عليه خاف، إن مرض خاف، يخاف من كل شيء، وينسى أنه غدا سينزل قبرا، سينزل قبرا سيكون فيه بمفرده، يأتيه ملكان شديدا الانتهار بعد أن أغلق عليه القبر، فيقعدانه ويجذبانه ويحادثانه بأسئلة عظام تهتز لها الجبال. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أو من الرجل الذي بعث فيكم؟ إن كان في الدنيا على الصدق أجاب، وإلا أجاب قول أهل القبور ممن هم من أهل الغفلة، ها 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 ها، وجدت الناس يقولون شيئا فقلته، ولا يزال ينتقل ويتقلب من مخاوف إلى مخاوف بمفرده، ليس معه أنيس ولا جليس، ولا يصحبه إلى أرض المحشر، إلى المرور على الصراط، إلى الوقوف بين الجنة والنار إلا العمل، وأعني بالعمل الصالح. فأيها الحبيب كن نافعا أينما كنت وأينما حللت، إن فتح لك بابا من العلم فهنيئا لك، إن فتح لك بابا من الدلالة والدعوة إلى الله عز وجل فهنيئا لك، إن فتح لك بابا لمعاونة كل مسلم يحتاج إليه فهنيئا لك. أنزل نفسك منازل العبودية يصطفيك الله عز وجل، غالب الهوى وغالب النفس، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أسأل الملك سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يستعملنا في طاعته. اللهم استعملنا في طاعتك، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين.
والله أنستك فاهجر معاصيك، فالذنب لا ينسى والبر لا يبلى، والله يدعوك.
يا نصيحي خليني فالنصح صدعني، أرجوك أرجوك.